بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريم، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه ومعه لا وجه لتخصيص العنوان واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى. في هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأخون يتحدث عن النهي من جهتين: النهي الذي يقتضي الفساد، هل المقصود من النهي هو النهي التحريمي أو الأعم من التحريم والتنزيه؟ النهي التنزيهي عبارة عن الكراهة، طلب الترك مع الإذن بالفعل. والجهة الثانية، هل المقصود من النهي النهي النفسي أو الأعم من النفسي والغيري؟ في الأمر الثالث البحث عن هاتين الجهتين. أما من الجهة الأولى، الشيخ الأنصاري في التقريرات استفاد أن المقصود من النهي هو النهي التحريمي. النهي التحريمي هل يقتضي الفساد في العبادة إذا كان متعلقا بالعبادة أم لا؟ والنهي التحريمي في المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أم لا؟ الأخوند يقول إذا نظرنا إلى تعبير النهي، الحق مع الشيخ الأنصاري، ظاهر كلمة النهي هو النهي والتحريم، لكن ملاك البحث يعم، يشمل ملاك البحث النهي التحريمي والنهي التنزيهي والكراهة. ما هو ملاك البحث؟ ملاك البحث التنافي بين الحرمة، وبتعبير آخر بين النهي وبين صحة المنهي والنهي. كيف يحصل التنافي، وبتعبير آخر الملازمة بين النهي والفساد؟ هناك ملاكان لهذا التنافي. ملاك البحث يشمل التحريمي والتنزيهي، مو أنه يختلف. ملاك أعم. شنو الملاك؟ هو التنافي بين النهي وبين الصحة. التنافي كيف يحصل؟ لابد أن نبين معنى الصحة، خاصة معنى الصحة في العبادة. معنى الصحة في العبادة موافقة الأمر، العمل اللي يوافق الأمر، يعني المأتي به يوافق المأمور به، هاي موافقة الأمر معناها الصحة. الآن إذا كان هذا العمل منهي عنه يتنافى مع هذه الصحة، كيف يتنافى؟ لأن النهي هو طلب الترك، هذا طلب الترك مشترك بين التحريم والكراهة. فإذا كانت العبادة مطلوب تركها، سواء كان طلب الترك تحريمي بدون الإذن في الفعل أو تنزيه يعني مع الإذن بالفعل، هذا طلب الترك يرتفع الأمر، الأمر ينتفي. ما دام الأمر ينتفي فهذا العمل اللي طلب تركه هذا العمل يتوافق مع الأمر؟ لا أمر. فإذا لم يكن هناك أمر فالصحة تنتفي، لأن معنى الصحة هو موافقة العمل للمأمور به، فهنا الأمر ارتفع بطلب الترك، فلا يكون العمل موافقا للأمر لأن لا يوجد أمر بعد طلب الترك. هذا معنى تنافي النهي مع الصحة، والنتيجة شنو؟ بصير ملازمة بين النهي والفساد. فهذا الملاك وهو تنافي النهي مع الصحة لا ينحصر بالنهي التحريمي، بل النهي سواء كان تحريميا أو تنزيهيا مشترك في طلب الترك، ما دام العمل طلب تركه لا يكون هذا العمل موافقا للأمر لأن بطلب الترك الأمر ينتفي. فالنهي مطلقا يتنافى مع الصحة. فهذا الملاك للبحث يشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي. هذا بيان للمنافاة بين النهي والصحة، وبتعبير آخر الملازمة بين النهي والفساد. بيان آخر أن النهي كاشف عن المبغوضين، هذا النهي اللي كاشف عن المبغوضين كذلك مطلق سواء كان النهي تحريميا مبغوضا لكن بدرجة شديدة أو نهيا تنزيهيا كذلك كاشف عن المبغوضية لكن بدرجة خفيفة. فالمهم النهي كاشف عن المبغوضية. فإذا كان النهي متعلقا بعمل خاصة إذا كان عباديا فهذا العمل مبغوض، فهل يحصل التقرب بالمبغوض؟ لا، لا يكون هذا العمل المبغوض قربيا. فإذا لا يقصد التقرب بهذا العمل فهذا العمل مفقود شرطه وهو قصد التقرب، وإذا فقد شرطه شنو معناته؟ باطل فاسد. هذا معناه أن النهي يتنافى مع صحة العمل، إما من باب أن النهي يوجب ارتفاع الأمر ومن ثم العمل لا يكون موافقا للأمر، أو من باب أن النهي كاشف عن المبغوضية ولا يحصل التقرب بالمبغوض. فإذا ما حصل التقرب معناه أن العمل جنون باطل وفاسد. هذا معناه تنافي النهي مع الصحة، وبتعبير آخر الملازمة بين النهي والفساد. هذا ملاك البحث. هذا الملاك يشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي. فما دام الملاك البحث شامل للنهي التحريمي والتنزيهي نرفع اليد من ظهور كلمة النهي في التحريمي ونقول المقصود من النهي هو مطلق النهي. عرفتم؟ فالأخند يوافق الشيخ الأنصاري من ناحية ظهور النهي في أن النهي ظاهر في النهي التحريمي، لكن إذا نظرنا إلى ملاك البحث، ملاك البحث شنو؟ الملازمة بين النهي والفساد، وبتعبير آخر تنافي بين النهي والصحة. هذا الملاك يشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي. فما دام الملاك يشمل قسمين النهي فلا بد نرفع اليد من ظهور النهي ونقول المقصود من النهي في عنوان البعض هو مطلق النهي سواء كان تحريميا او تنزيهيا. ولكن الاخ يستشكل على هذا الكلام باشكال، يقول هذا الملاك اللي ذكرته من التنافي بين النهي والصحه، هذا النهي اللي ينافي الصحه اعم من ان يكون النهي تحريميا او تنزيهيا، ياتي فقط في العباده. النهي اذا كان متعلقا بالعباده اي صحيح، هذا النهي مطلقا ينافي الصحه، سواء كان النهي المتعلق بالعباده نهيا تحريميا او نهيا تنزيهيا، اما على الاساس الاول ان النهي يوجب ارتفاع الامر فهذا العمل المنهي عنه لا يكون موافقا للامر، والصحه معناه موافقه الامر. لكن في المعامله لا البيان الاول للملاك ياتي ولا البيان الثاني. البيان الاول على اساس ان الصحه بمعنى موافقه الامر، لكن الصحة في المعاملة ترتب الأكثر. مثلا هذا البيع صحيح معناه شنو؟ معناه أن الملكية الشرعية أو العرفية تترتب على البيع. مثلا هذا النكاح صحيح معناه شنو؟ معناه أن علقة الزوجية تترتب على هذا النكاح. هذا معنى الصحة. معنى الصحة في المعاملة ترتب الأثر الشرعي أو العرفي على المعاملة. هذا معنى الصحة. إذا كان هذا معنى الصحة، إذا كان النهي متعلقا بالمعاملة فهذا النهي مثلا طلب ترك بيع المصحف للكافر، طلب ترك بيع العبد للعبد المسلم للكافر، فهذا البيع تعلق به النهي وطلب تركه، فهذا يتنافى مع الصحة. صحة البيع شنو؟ ترتب الأثر وهو الملكية، ما يتنافى مع الصحة إذا كان النهي نهيا تنزيهيا. فإذا كان المعاملة مكروهة، المعاملة المكروهة، هذا الكراهة في المعاملة معناها أن المعاملة مو صحيحة؟ لا، فالنهي التنزيهي ما يتنافى مع الصحة. بتعبير آخر، النهي التنزيهي في المعاملة لا يستلزم الفساد. فلذلك لا بد أن يقصد من النهي النهي تحريمي في المعاملة، نهي تحريمي إيه ممكن يستلزم عدم ترتب الأثر، وهذا معناها أن النهي التحريمي يتنافى مع الصحة، وبتعبير آخر يستلزم الفساد. أما النهي التنزيهي لا يتنافى مع صحة المعاملة، وأحد من الفقهاء ما ادعى هذا الشيء. ما عندنا معاملات مكروهة في الشريعة؟ معاملات مكروهة مثلا مع طائفة من الناس المعاملة مكروهة، هذا معناها أنه هذا الأثر ما يترتب على المعاملة معاهم؟ يترتب. فالنهي التنزيهي ما يتنافى مع الصحة في المعاملة. وهكذا البيان الثاني، النهي التنزيه معناها أن المبغوضية، هذا المعاملة مبغوضة، هذا المعاملة مبغوضة، هذا معناها أنه ما يترتب الأثر عليه. فلذلك هذا التعميم اللي ذكر للملاك وهو تنافي النهي مع الصحة، هذا يأتي فقط في العبادة ولا يأتي في المعاملة. والحال أن المقصود من الشيء في عنوان البعث هو الأعم من المعاملة والعبادة. هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟ النهي عن الشيء المقصود من الشيء أعم من المعاملة والعبادة. فإذا أردنا أن نراعي جانب المعاملة لابد أن نقول المقصود من النهي هو النهي التحريمي. وأما إذا أردنا أن نعمم النهي إلى النهي التحريمي والتنزيه لابد أن يكون المقصود من الشيء هو العبادة فقط، لأن النهي المطلق من التحريم والتنزيه يقتضي الفساد بالنسبة للعبادة فقط. فإحنا واقع بين شيئين، إما أن نعمم الشيء نعممه إلى عبادة ومعاملة فلا بد أن يكون المقصود من النهي هو النهي التحريمي، فالنهي نهي خاص وهو النهي التحريمي. وإذا عممنا النهي إلى التنزيه والتحريمي لا بد أن يكون الشيء خاصا وهو العبادة. هذا هو الإشكال، أنه هذا التعميم اللي ذكرتم من ناحية الملاك، الملاك يشمل النهي التحريمي والنهي التنزيه هذا فقط في العبادة، والحالة أن المقصود من الشيء ليس العبادة أعم. فإذا كان عاما لابد أن نقول المقصود من النهي هو النهي التحريمي فقط. هذا هو الإشكال الوارد على كلام الأخون. لكن الأخون يقول مع ذلك لا إشكال في الإطلاق، إطلاق النهي، النهي المقصود في العنوان هو مطلق النهي سواء كان تحريميا أو تنزيهيا. كيف؟ النهي اللي استخدم في عنوان البحث يمكن أن يكون على قسمين، مرة هذا النهي نهي استغراقي، يعني المقصود من النهي النهي في كل مرتبة، في النهي مرتبة، مرتبة شديدة للنهي هو النهي التحريمي، ومرتبة ضعيفة للنهي هو النهي التنزيهي. فإذا كان المقصود من النهي النهي في التحريمي والنهي في النهي التنزيهي، يعني النهي في كل مرتبة مقصود في العنوان، إذا كان النهي بنحو الاستغراق فهذا الإشكال وارد، أنه النهي في مرتبة التحريم والنهي في مرتبة التنزيه، النهي في المرتبتين، هذا بالنسبة للشيء إذا كان عاما مقصود من الشيء هو العبادة والمعاملة. فما يأتي هذا الكلام، لأن النهي في مرتبة التحريم والنهي في مرتبة التنزيه كلاهما يأتي في العبادة ولا يأتي في المعاملة. هذا الإشكال وارد، إذا كان النهي بنحو الاستغراق، بنحو الاستغراق يعني النهي في كل مرتبة لحاله مورد هذا الحكم، حكم الاقتضاء الفساد وعدم الاقتضاء، ومورده سواء كان عبادة أو معاملة، فلا يأتي هذا الكلام، لأن النهي في كل مرتبة، مرتبة التحريم ومرتبة التنزيه في العبادة يأتي، أما في المعاملة ما يأتي، لأن بالاتفاق النهي التنزيهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، يعني لا يتنافى مع الصحة. أما إذا قصدنا من النهي المطلق، شنو المطلق؟ مو النهي في كل مرتبة مرتبة، بل مطلق النهي، يعني نهي بدون التقييد بمرتبة خاصة، هذا النهي بدون التقييد بمرتبة خاص هل يقتضي الفساد أم لا؟ فيكون مورده عاما المعاملة والعبادة، ما في إشكال، لأن النظر إلى مطلق النهي يعني النهي بدون التقييد بمرتبة خاص، هذا النهي بدون التقييد بمرتبة خاص في العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ ما نظرنا إلى مراتب النهي، بل النهي بدون تقييد بمرتبة خاص نهي مطلق نسميه، هذا في العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ هذا ما في إشكال. ولو في الواقع لما نرجع إلى التفصيل النهي التنزيهي في المعاملة لا يقتضي، أما النهي التحريمي في المعاملة يأتي هذا البحث أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أما في مقام التفصيل يعني، أما في مقام الإجمال ما في إشكال أن نقول النهي المطلق يعني النهي بدون التقييد بمرتبة خاص في العبادة وفي المعاملة يقتضي الفساد أم لا، هذا الترديد ترديد بالاقتضاء وعدم الاقتضاء بالنسبة لمطلق النهي ما في إشكال، مطلق النهي بالنسبة للعبادة والمعاملة، هذا رد الأخون على هذا الإشكال. نأتي إلى الجهة الثانية من البحث، هل النهي فقط النهي النفسي أو أعم من النفسي والغيري؟ الأخ يفصل ويقول الغيري على قسمين، غيري أصلي وغيري تبعي، هذا الغيري الأصلي والغيري التبعي بنظر المشهور، المشهور كيف فسروا أصليا وتبعيا؟ النهي الغيري اللي يكون مدلول خطاب مستقل هذا نسميه غيريا أصليا، ما قسمنا الواجب الغيري إلى أصلي وتبعي، المشهور شنو قال؟ قال المشهور أن الواجب الغيري الأصلي إذا كان هذا الوجوب الغيري مدلولا لخطاب مستقل، أما الوجوب الغيري التبعي ما لا يكون مدلولا لخطاب مستقل، هذا الفرق بين الأصلي والتبعي، هكذا قال المشهور، ولو الأخون خالف المشهور، لكن هنا كأنما الأخون يتحدث على ذوق المشهور، فيقول إذا كان الحرمة حرمة غيرية أصلية يعني مدلول في الخطاب المستقل فداخل في محل البحث، لأن محل البحث بنظر الأخوان بحث لفظي، بحث لفظي يعني دلالة النهي صيغة النهي، هذه الصيغة إذا كانت دالة على حرمة غيرية هذا بيصير حرمة غيرية أصلية، فيأتي هذا البحث لأن ملاك البحث كما قلنا شنو؟ هذه الحرمة ولو كانت غيرية يعني طلب الترك، ما دام مدلول للخطاب طلب الترك الغيري مدلول الخطاب يعني بصير أصليا فهذا يرتفع الأمر، ما دام يرتفع الأمر فإتيانه لا يكون موافقة الأمر بصير التنافي بين الحرمة الغيرية الأصلية وبين الصحة، فالملاك يشمله. وأما إذا كان غيريا تبعيا يعني مو مدلول للخطاب فهنا نفس العنوان ما يشمله، ما يشمله دلالة النهي، والحرمة الغيرية التبعية مو مدلول للصيغة فنفس العنوان ما يشمله، لكن ملاك البحث يشمله، ملاك البحث شنو؟ أن طلب الترك يرفع الأمر، وهذا الفعل اللي تعلق به طلب الترك الغيري التبعي لا يكون موافقة للأمر تصير التنافي بين الحرمة الغيرية التبعية وبين الصحة، وهذا معنى ملازمته النهي مع الفساد. فملاك البحث يشمله، لكن عنوان البحث ما يشمله. عنوان البحث شنو؟ أن النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ هنا أصلا هذه الحرمة الغيرية التبعية مو مدلولة للخطاب، فعنوان البحث ما يشمل، لكن ملاك البحث يشمل، لأن ملاك البحث شنو؟ التنافي بين الحرمة وبين الصحة. ما في فرق بين أن تكون الحرمة حرمة نفسية أو حرمة غيرية. ودخول في البحث ما يتعلق باستحقاق العقوبة، لأن مخالفة الأمر الغيري سواء كان أصليا أو تبعيا لا يوجب استحقاق العقوبة كما ذكرنا في البحوث السابقة، أن الحرمة الغيرية مخالفتها لا يوجب استحقاق العقوبة، وكذلك الوجوب الغيري مخالفته لا يوجب استحقاق العقوبة. فمسألة استحقاق العقوبة ما له تأثير في الدخول في البحث وعدم الدخول في البحث، لا، الملاك هو التنافي بين الحرمة والصحة، فهذه الحرمة ما تختلف بين النفسي والغيري، والغيري سواء كان أصليا أو تبعيا. منتهى الأمر إذا كان الحرمة الغيرية تبعية فغير داخل في العنوان وداخل في الملاك. ويقول ويؤيد ذلك، يؤيد شنو؟ دخول الحرمة الغيرية، هالثمر اللي ذكر في مسألة الضد. في مسألة الضد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص أم ما يقتضي؟ مثل الأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الضد الخاص وهو الصلاة أم ما يقتضي؟ شنو ذكروا الثمرات؟ الثمرة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. القائل بالاقتضاء، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فالصلاة المنهي عن باطلة، هذا على القول بالاقتضاء. وعلى القول بعدم الاقتضاء لا، الصلاة صحيحة. هذا مؤيد. ليش الأخون قال مؤيد وليس دليلا؟ لأن هناك ذكرنا في بحث الضد، ذكرنا أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص؟ اقتضاء النهي عن الضد الخاص ثبت بطريقتين، طريقة الملازمة وطريقة المقدمين. إذا كانت الطريقة لإثبات النهي عن الضد طريقة مقدمية فبصير تأييدا لي هذا البحث أن النهي أعم من النفس والغير. كيف؟ هناك ذكرنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. كيف يقتضي النهي عن الصلاة؟ قلنا الصلاة ضد للإزالة، وترك الضد مقدمة للضد الآخر. ترك الصلاة مقدمة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، ما دام ترك الصلاة مقدمة فملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة. فإذا كانت الإزالة واجبة فمقدمة الإزالة ترك الصلاة، فترك الصلاة شنو يصير؟ واجب. هاي النقطة الثانية. وبعد عندنا قاعدة، الأمر بالشيء يقتضي عن النهي عن الضد العام. لما تعلق الوجوب الغيري بترك الصلاة، هذا الوجوب يقتضي النهي عن الضد العام، الضد العام لترك الصلاة الصلاة، معناها أن النهي تعلق بالصلاة. فهذا النهي الحاصل من الوجوب الغيري لترك الصلاة، لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، هذه النقطة الأولى. ووجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة، فمعناه ترك الصلاة واجب بالوجوب الغيري. فإذا كان واجبا بالوجوب الغيري على أساس قاعدة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، فالأمر بترك الصلاة أمر مقدمي، فاقتضاؤه لحرمة الضد العام. ضد العام شنو؟ نقيض الترك. نقيض الترك هو الصلاة، بصير حرمته حرمة غيرية، وهذه الحرمة الغيرية المتعلقة بالصلاة يقتضي فساد الصلاة. على هذا الطريقة بصير دليلا، لكن احتمال يكون الطريقة الثانية لإثبات الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص. شنو الطريقة الثانية؟ طريقة الملازمة، أن الضد ملازم لترك الضد الآخر، مو أن ترك الضد مقدمة، ملازمة موجود في الطريقة الأولى المقدمية، في الطريقة الثانية لا، الملازمة وجود الإزالة ملازم لترك الصلاة، مو أن ترك الصلاة مقدمة. هاي النقطة الأولى الملازمة. والنقطة الثانية، حكم أحد المتلازمين يسري إلى الآخر. حكم الإزالة شنو؟ وجوب. أي وجوب؟ وجوب نفسي. هذا الوجوب النفسي يسري إلى ترك الصلاة الملازم الآخر، فوجوب ترك الصلاة يصير وجوبا نفسيا. إذا صار وجوبا نفسيا فعلى أساس قاعدة الأمر والشيء يقتضي النهي عن الضد العام. الضد العام لترك الصلاة شنو؟ الصلاة. ضد العام نقيض، نقيض الترك هو الصلاة. فالوجوب النفسي ينشأ منه نهيا نفسيا بالنسبة للصلاة. على هذه الطريقة، طريقة الملازمة، بصير النهي عن الصلاة نهيا نفسيا، والصلاة مع هذا النهي النفسي فاسد. فلذلك الأخون قال هذه الثمرة مؤيد. ليش مؤيد؟ يعني على أساس الطريقة الأولى، طريقة المقدمية، الوجوب المتعلق بترك الصلاة وجوب مقدمي، والنهي المتعلق به الصلاة بصير نهيا مقدميا مغيريا. أما على الطريقة الثانية، طريقة الملازمة، لا، النهي بصير نفسيا. ليش؟ لأن وجوب الإزالة وجوب نفسي يسري إلى ترك الصلاة، فوجوب ترك الصلاة وجوب نفسي، والنهي اللي ينشأ من الوجوب النفسي لترك الصلاة نهي للصلاة بصير نهيا نفسيا. هذا سر تعبير الأخون أن هاي الثمرة مؤيد. مؤيد على ماذا؟ على أن الوجوب النهي الغيري داخل في محل البحث. لكن إذا كان النهي الغيري أصليا داخلا بالعنوان، وإذا كان النهي الغيري تبعيا داخل بملاك البحث، وهو التنافي بين النهي وبين الصحة. هذا الباحث من الجهة الثانية. الثالث، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريم كما قال الشيخ الأنصاري، إلا أن ملاك البحث، ملاك البحث شنو؟ الملازمة بين النهي والفساد، وبتعبير آخر التنافي بين النهي والصحة. هذا الملاك يعم التنزيه، ومع هذا الملاك لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريم، فلا بد أن يكون المقصود من النهي مطلق النهي. وأما الإشكال واختصاص عموم ملاك البحث بالعبادات، هاي التعميم فقط في العبادات، النهي مطلقا في العبادات سواء كان تحريميا وتنزيهيا يتنافى مع الصحة، سواء كان بالبيان الأول أو بالبيان الثاني، لا يوجب التخصيص بالنهي التحريمي، لأن النهي التنزيهي من يجي من ينافي الصحة في العبادات، فلا بد أن يكون المقصود من النهي نهي تحريميا حتى يشمل العبادات. يقول هذا لا يوجب التخصيص، لأن قلنا النهي إذا كان بنحو الاستغراق مورد هذا الترديد بالاقتضاء وعدم الاقتضاء هذا الإشكال وارد، لكن ليس النهي بنحو الاستغراق في مرتبتين مرتبة التحريم ومرتبة التنزيه، لا، النهي المطلق بدون تقييد بمرتبة خاصة، هذا النهي في العبادة والمعاملة هل يقتضي أم لا يقتضي، هذا في العنوان، هذا المقدار كاف، ولو في مقام التفصيل لما نأتي بل لابد أن نفصل أنه إذا كانت النهي متعلقا بالعبادة نهي تحريم وتنزيه يقتضي الفساد أم لا، أما النهي في المعاملة فقط لابد أن يبحث أن النهي التحريم في المعاملة يقتضي أم لا، أما التنزيه واضح أنه ما يقتضي، بس في مقام التفصيل شيء وفي مقام العنوان كاف هذا المقدار أنه النهي المطلق ولو في مورد العبادة إطلاقه ثابت كاف في العنوان، كما لا وجه لتخصيص النهي بالنفس فيعم الغير، لكن إذا كان النهي الغير أصليا، ليش؟ لأن بنظر الأخن البحث لفظي، فلا بد أن يكون الحرمة الغيرية مدلولا للدليل حتى هذا الدليل يدل على الحرمة الغيرية، فنبحث أن هذا الدليل اللي يدل على الحرمة الغيرية هل يدل على الفساد أم لا، فلا بد أن يكون الحرمة الغيرية حرمة غيرية أصلية، وأما إذا كان الغيري تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث بحسب العنوان لما عرفت أنه البحث في دلالة النهي، والتبعي من الغيري من مقولة المعنى، يعني مائل دليل لفظي، إلا أنه هذا الأمر هذا الحرمة الغيرية التبعية داخل فيما هو ملاك البحث، ملاك البحث شنو؟ التنافي بين الحرمة وبين الصحة، وبتعبير آخر الملازمة بين الحرمة والفساد، هذا يشمل النهي الغيري التبعي، فإن دلالته على الفساد دلالة الأمر الغيري على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إلى الفساد إنما يكون، هذا التعليل، فإن دلالته على الفساد لإدخال الأمر الغيري، مو مسألة التبع، لا، هل الحرمة الغيرية داخل أم لا؟ يقول إيه داخل، ليش؟ لأن دلالة الحرمة الغيري على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إلى الفساد إنما يكون لدلالة الحرمة الغيرية على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفة هذا الحرمة الغيرية في ذلك، يعني في الدخول في البحر، كما قال المحقق القمي، المحقق القمي قال استحقاق العقوبة له دخل في الدخول في محل البحر، فما دام الأمر الغيري والحرمة الغيرية لا يستحق عليه مخالفتهما العقاب فمو داخل في محل البحث، الأخوان يقول استحقاق العقاب ما له دخل، المهم أن هذه الحرمة هل تتنافى مع الصحة أم لا، هذا هو المهم، هل مخالفته يوجب استحقاق العقاب أو ما توجب استحقاق العقاب هذا شيء آخر، بلي كما توهمه القمي ويؤيد ذلك، يؤيد ذلك يعني دخول الحرمة الغيرية في محل البحث، أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ثمرة النزاع جعل شنو؟ فساد الضد إذا كان الضد عبادة، هنا ليش عبر بالتأييد ما عبر بالدليل؟ قلنا هناك طريقتان، طريق المقدمية بصير الحرمة بالنسبة للضد وهو الصلاة مقدمية حرمة غيرية، ليش؟ لأن قلنا ترك الصلاة مقدمة، فوجوب الترك بصير وجوبا غيريا، هذا الوجوب الغيري على أساس الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، الأمر الغيري بالصلاة يقتضي النهي الغير عن النقيض وهو الصلاة، فبصير حرمة غيرية بالنسبة للصلاة، أما إذا كان الطريقة طريقة الملازمة، ترك الضد ملازم للضد الآخر، ترك الصلاة ملازم للإزالة، فالنقطة الثانية سريان الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، الوجوب للإزالة مو وجوب نفسي يسري إلى ترك الصلاة الملازم، كذلك بيصير وجوبه نفسيا. فوجوب ترك الصلاة إذا كان نفسيا على أساس قاعدة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، فالنهي عن الصلاة، الصلاة اللي تكون ضد عام للترك، يصير نهيا نفسيا. فعلى أساس هذا الاحتمال قال هذه الثمرة مؤيد مو دليل، بل فتدبر جيدا. على أساس طريقة المقدمية أي بصير مؤيد، وأما على أساس طريقة الملازمة لا، ما له دخل، بصير حرمة نفسية بالنسبة للصلاة، ولذلك الصلاة بصير باطلة. إيه؟ الرابع ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة ها هنا صلى الله على محمد وآل محمد.